بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة من يوم الأحد الموافق 11 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 بعد الألف، ألتقي مع إخوان لنا بأمريكا في مدينة فيلادلفيا في مسجد أهل الحديث والأثر، أشارك معهم في دورة العلامة محمد بن عبد الوهاب العلمية السابعة، والتي بعنوان أصول أهل السنة والجماعة، وموضوع كلمتي أهل السنة هم الطائفة المنصورة. أهل السنة هم الطائفة المنصورة. وقبل الدخول في الموضوع، لابد أن نعلم وأن نعرف معنى أهل السنة، ومعنى الطائفة المنصورة، ومعنى الفرقة الناجية، ومعنى أهل الحديث والأثر، ومعنى السلفيين، ومعنى الجماعة. كل هذه الكلمات تدور حول معنى واحد، وهو اتباع الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فأهل السنة نسبة لنصرتهم ولعملهم ولاتباعهم للسنة، فكانوا أهلها وأحق بها. والطائفة المنصورة، الطائفة أي الجماعة القليلة، والمنصورة أي التي وعد الله بنصرها لاتباعها الحق، فهي منصورة بإذن الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وجاء في الحديث: لن تزال طائفة، وفي لفظ عصابة، من أمتي ظاهرين على الحق. وفي بعض الروايات منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا يقال لها الفرقة الناجية، والفرقة أي الجماعة والطائفة. وأما الناجية فهي التي نجت بفضل الله وبرحمته، ثم بسبب اتباعها للحق الذي هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، أي إلا واحدة تنجو بفضل الله ورحمته. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، وأهل السنة. وأما السلفيون فيقال لهم السلفيون لأنهم يتبعون ما كان عليه السلف الصالح وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم أئمة التابعين فمن بعدهم ساروا على منهجهم وعلى طريقتهم الحقة التي أمر الله عز وجل باتباع الصحابة فيها، كما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فقسم الله عز وجل الناس من المسلمين إلى قسمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الأول الصحابة وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والقسم الثاني من جاء من بعدهم وهم التابعون لهم، كما قال: والذين اتبعوهم بإحسان، أي اتباع لا زيادة فيه ولا نقص، اتباع لا تقديم فيه للعقل والرأي والكلام الذي هو من باب المقاييس الباطلة، لذلك سموا بالسلفيين، ويسمون أيضا بأهل الحديث لأنهم يتبعون الحديث ويعملون به، وأيضا يتبعون القرآن على فهم سلف الأمة. فليس المراد بكونهم أهل الحديث أنهم فقط في الحديث، وإنما المعنى السمة البارزة والعلامة الواضحة اتباعهم للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا عرفنا الآن معنى هذه الاصطلاحات، فما معنى المحاضرة؟ ما معنى عنوان المحاضرة التي معنا؟ لأننا قبل أن ندخل في المحاضرة، لو فهمنا معنى المحاضرة سنفهم ما سيأتي بإذن الله بوضوح أكثر. والعنوان واضح، العنوان: أهل السنة هم الطائفة المنصورة. فمعنى المحاضرة بيان أن المتبعين للسنة العاملين بها هم المقصودون وهم المختصون بكونهم من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لأن الفرق الأخرى من أهل البدع والأهواء كل يزعم أنه على الحق وأنه ناج وأنه من المنصورين، ولكن كما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالادعاءات ومجرد النسبة دون عمل مطابق لهذه النسبة. فالخوارج يزعمون أنهم على الحق وأنهم المنصورون وأنهم الناجون، ولكن في حقيقة أمرهم هم أبعد الناس عن الحق وهم مخالفون للحق، فليسوا من أهل الحق. وقس على هذا من الروافض والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. إخواني بارك الله فيكم، جاءت أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عن حديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية قال هذا الحديث حديث ثابت متواتر، أي جاء عن جماعة من الصحابة. قال حديث ثابت متواتر من جهة استفاضة ثبوته عند الأئمة، ومخرج في الصحيحين من غير وجه وفي غيرهما. قال وهذا الحديث فيه تقرير لكون الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سيدخلها افتراق واختلاف في مسائل أصول الدين، ولهذا وصف عليه الصلاة والسلام هذه الطائفة بأنها الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وأنهم على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحاديث أفادت أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي المتبعة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفادت أيضا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أنها لن تزال إلى أن يأتي وقت يقبض الله عز وجل فيه أرواح المؤمنين عند قرب قيام الساعة. فمن الأحاديث التي جاءت في ذلك ما رواه عقبة بن عامر قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة، أي طائفة وجماعة، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، أي منصورين عليهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. أخرجه مسلم. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أهل الغرب، قال بعض الشراح المراد بهم أهل الجزيرة العربية، وقالوا الغرب المراد به الإناء الدلو الكبير، وهذا مختص بأهل الجزيرة العربية، وقيل الغرب أي جهة الغرب. لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، خرجه مسلم. وروى ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، خرجه مسلم. وقوله من خذلهم أي من علم وعرف أنهم على حق ولكن لم ينصرهم ولم يذب عنهم. وروى زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم يقاتلون على الحق أي يجاهدون في سبيل الله الجهاد الشرعي، وهو أن يكون تحت راية إمام وحاكم، وأن يكون بالشروط المعتبرة لإعلاء كلمة الله. إذا عرفتم هذا تعلمون بطلان ما يدعيه الدواعش والتكفيريون وتنظيم القاعدة والنصرة وغيرهم ممن يسير على هذا المنهج الخبيث، منهج التكفير والخوارج، أنهم هم المقصودون بالطائفة المنصورة، خابوا وخسروا، فهم أبعد الناس عن الطائفة المنصورة. وكيف يكونون هم الطائفة المنصورة وهم يقتلون المسلمين وكيف يكونون هم الطائفة المنصورة وهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وحديث ثوبان رضي الله عنه وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه خرجه الطيالسي في المسند. وأيضا جاء عن جابر بن عبد الله، وجاء عن سلمة بن نفيل، وجاء عن معاوية رضي الله عنه، وعن جماعة آخرين من الصحابة أحاديث مقاربة لما سبق وأن ذكرنا. فهذا مصداقا لقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إن الأحاديث بلغت مبلغ التواتر. وإذا جئنا نقف مع الفرقة الناجية، من هي؟ فالفرقة الناجية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح، فإنه ذكر أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ ما هي أوصافها؟ من تكون لنكون معها ونكون مثلها ونقتدي بها؟ وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد شهدوا التنزيل وعلموا مواقعه رضوان الله عليهم، ومع ذلك قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة تكون بهذا الأمر، بتحقيق هذا الأمر: أولا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وشرعه وأقواله وأفعاله وسنته كاملة، وأن يكون هذا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين شاهدوا التنزيل وعلموا مواقعه. قال ابن تيمية: وصف الفرقة الناجية أنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. ثم بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، بيّن من يخالفهم، فقال: وأما الفرق الباقية، أي 72، فإنهم أهل الشذوذ، أي المخالفات والاختلاف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق، وتأملوا قوله هذا: وشعار، يعني علامتهم الظاهرة البارزة، وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة، لا يعملون بها، يشاققون الكتاب والسنة، يكونون في جانب آخر غير جانب الكتاب والسنة. قال: وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة، انتهى، أي ومن خالفها وفارقها وشذ عنها ليس من أهل الفرقة الناجية. ثم بيّن رحمه الله تعالى، أو أريد أن أنبه إلى أن قوله بأنها أهل السنة في الفرقة الناجية، بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، ليس المراد به الكثرة، وإنما المراد به الحق وأهله، فإن الحق جماعة وإن قل أهله، والحق جماعة وإن كنت وحدك. ومن هنا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة قانتة جماعة لأنه على الحق. وقال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: الفرقة الناجية هم الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه، وساروا على نهج الرسول ونهج صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم بالعمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم هي متوعدة بالنار. انتهى. وتسمى الفرقة الناجية بالجماعة لأنهم يلزمون الحق والحق جماعة، ولأنهم يلزمون ولي الأمر وجماعته ولا يخرجون عليه ولا يفارقونه، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وقال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الذين كانوا على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وقولا وفعلا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا تنبيه على مسألة: ما المراد بأهل الحديث؟ ما المراد بأهل الحديث؟ فإن السلف وأئمة الهدى كالإمام أحمد وإسحاق والرازي وإسحاق بن راهوية والرازي وغيرهم لما ذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قالوا: هم أهل الحديث. فهنا يأتي سؤال: ما المراد بأهل الحديث؟ الجواب: المراد بأهل الحديث في كلام أهل العلم هم العاملون به، المشتغلون به، الذابون عنه، السائرون على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا مجرد الرواية ومجرد معرفة المصطلحات تصحيحا وتضعيفا. فإن بعض الناس اليوم يظن أن بعض هؤلاء المتخصصين في علم الحديث هم من أهل الحديث، وتجده متصوفا، وتجده يميل إلى الأشعرية، وتجده يميل إلى مذهب الرأي ويقدمه على الحديث، وتجده يعارض السنة ويخالف أهل السنة. فهذا وإن كان مشتغلا بمصطلح علم الحديث إلا أنه ليس مرادا بالحديث عند أهل العلم. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: لما ذكر أن بعض السلف فسروا الطائفة المنصورة بأهل الحديث، قال: لا بد من التفصيل، فإن أريد بذلك أهل الحديث المصطلح عليه الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك فهذا ليس بصحيح، لأن علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل الحديث، ولا يختص بأهل الحديث صناعة، لأن العلوم الشرعية تفسير وحديث وفقه. فالمقصود أن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة فهو من أهل الحديث بالمعنى العام، وأهل الحديث هم كل من تحرى أي قصد وبحث وطلب، كل من تحرى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة وإن لم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا لا يعتبر اصطلاحا من أهل المحدثين، ومع ذلك فهو رافع لراية الحديث. والإمام أحمد تنازعه طائفتان، أهل الفقه قالوا إنه فقيه، وأهل الحديث قالوا إنه محدث، وهو إمام في الفقه والحديث والتفسير. ولا شك أن أكثر الناس تمسكا بالحديث هم الذين يعتنون به. انتهى كلامه باختصار. والمقصود بارك الله فيكم أن نعلم أن المراد بأهل الحديث المشتغلون به، العاملون به على نهج الصحابة رضوان الله عليهم. هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أم أنهما شيء واحد؟ لأنه وجد من يدعي أن هناك فرقا بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، والصواب والصحيح أنه ليس بينهما فرق. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وصفاتها اتباع السلف والسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واتباعهم بإحسان، وهم مذكورين في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. فالفرقة الناجية هي التي تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وسارت على نهجه ونهج أصحابه حتى الموت، هم الطائفة المنصورة وهم السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة، كلها عبارة عن فرقة واحدة، عن الفرقة الناجية. ويقال الطائفة المنصورة ويقال السلف الصالح، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، ويقال أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، ولكن رأسهم أي الفرقة الناجية العلماء، رأسهم هم أئمة الحديث وأئمة العلم، هم رأسهم وهم أئمتهم. ولهذا قال بعض السلف لما سئل عن الطائفة المنصورة قال: هم أهل الحديث. وقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. مقصوده أن أهل الحديث هم في القمة، يعني هم الأئمة في هذه الطائفة، وهم القمة وهم الأساس، والعامة والأميون تبع لهم، من سار على نهجهم فهو منهم وإن كان عاميا، ما دام سار على منهاج السلف وعلى دين الله فهو من الطائفة المنصورة، وإن كان عاميا ما دام فهو وإن كان عاميا ليس بعالم فهو تابع لهم وداخل في قبلتهم، ولهم ما وعدوا به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واعتقاد الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، اعتقادهم هو اعتقاد السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك بيّن هذا الاعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة رسائل من كتبه، منها الواسطية، فإنه رحمه الله تعالى قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر اعتقادهم في باب الإيمان وفي باب الأسماء والصفات وفي الأبواب الأخرى، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ومن الأمور التي يتميز بها السلفيون أهل السنة والجماعة، أهل السنة والأثر، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، اهتمامهم بالتوحيد، لأنه الأساس التي تبنى عليه الأعمال. كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العبيد وما حق أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالسلفيون يهتمون بالتوحيد لأنه الأساس، وهذا فارق كبير وواضح وجلي بين السلفيين وبين غيرهم الذين يركزون في دعوتهم على الحاكمية ويركزون في دعوتهم على السلطة والوصول للحكم، ولو تنازلوا عن الأحكام الشرعية ولو تنازلوا عن تطبيق الشريعة مثل جماعة الإخوان، لما وصلوا إلى الحكم طبقوا الديمقراطية وقالوا الحكم للشعب. أين تكفيركم للحكام بحجة أنهم لم يحكموا بشرع الله؟ وأنتم حينما وصلتم للحكم لم تطبقوا شرع الله، حتى قال قائلهم: إن قطع يد السارق ليس من الإسلام، نعوذ بالله من الضلال والانحراف. هكذا باعوا دينهم بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وأما السلفيون فإنهم يطبقون شرع الله، والحكم في أمورهم وفي شؤونهم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وما كان عليه سلف الأمة، سواء في أمور عباداتهم وفي أمور دنياهم وفي كل شأنهم. فهم يهتمون بالتوحيد ويهتمون أيضا بمسائل المنهج السلفي، فلا يغيرون ولا يبدلون ولا يلعبون. كما قال بعض السلف: إن كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك، إن كنت لاعبا تلعب بالدنيا العب، تلعب بأمور زائلة العب، ولكن أن تلعب بدينك وتجعله غرضا وعرضا لدنيا فانية فإنك يخشى عليك أن تهلك، فلا تلعب بدينك، بل استقم على الحق، فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم. فهم في مسائل المنهج متبعون لما كان عليه سلف الأمة، وهذا أيضا فارق وفيصل واضح جدا بين السلفيين وبين بقية الجماعات. فالجماعات الأخرى تتبع فلان وفلان والمنهج الفلاني والمنهج العلاني، لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون الصحابة، بل يتبعون أهواءهم. فكان الفرق واضحا بين الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وغيرها من الفرق. إخواني بارك الله فيكم، إن الأدلة شاهدة على أن السلفية دين الحق، وعلى أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. قال قوام السنة: إن قال قائل إن أهل الفقه مجمعون على قول الفقهاء وطريق كل واحد منهم في الفروع، وأهل النحو مجمعون على طريق البصريين والكوفيين في النحو، وكذلك أهل الكلام مجمعون على طريق واحد منهم من متقدميهم وسلفهم، فأما ما يرجع إلى العقائد فلم يجتمع أهل الإسلام على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل كل فريق يدعي دينه وينتسب إلى ملته ويقولون نحن الذين تمسكنا بملة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعنا طريقته، ومن كان على غير ما نحن عليه كان على غير طريقته، فلم يجز اعتبار هذا الذي تنازعنا فيه بما قلتم. قال قوام السنة: الجواب، وتأملوا جوابه، أن كل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم مدعون شريعة الإسلام، ملتزمون في الظاهر شعائرها، يرون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك، وأحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قام به رسول الله هو الذي يعتقده وينتحله، غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار. انتبهوا الآن ماذا يقول. يقول: غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، يعني الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. لماذا؟ سيعلل. قال: لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق، أي طريق الصحابة الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، يعني ليس من طريق أصحاب الحديث سلفا خلفا عن سلف إلى الصحابة إلى النبي، لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم فطلبوا الدين من قبله، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون. وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهم قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفا لهم تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل، وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني، وهو أحد زمانه في المعرفة: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة فإن أتت بهما، وإلا رددته في نحرها أو كلام هذا معناه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها، قديمها وحديثها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، يعني في الاعتقاد لا يختلفون أهل السنة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني هو يستدل على أن أهل السنة هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية بثباتهم على الحق، وأن قولهم واحد موافق للكتاب والسنة لم يختلفوا. ثم الآن سيستدل على بطلان الفرق الأخرى فقال: وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم، كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قل ما يختلف، وإن اختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. وأما دلائل العقل فقلما تتفق، بل عقل كل واحد يرى صاحبه غير ما يرى الآخر، وهذا بين والحمد لله. وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مذاهب الفروع اختلاف العقائد في الأصول، فإن وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في أحكام الدين يعني في الفروع، فلم يفترقوا ولم يصيروا شيعة لأنهم لم يفارقوا الدين، ونظروا فيما أذن لهم فاختلفت أقوالهم وأراءهم في مسائل كثيرة، فصاروا باختلاف في هذه الأشياء محمودين، وكان هذا النوع من الاختلاف رحمة من الله، إلى آخر كلامه. وكلامه طويل وجميل جدا رحمه الله تعالى، وهو موجود في كتاب الحجة الجزء الثاني صفحة 223 إلى 229، وهو كتاب جميل وبديع، وهذا الكلام الذي نقلته جزء منه، فراجعوه من أحب الزيادة. أقول بعد هذا: يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل المعرفة بمعانيها إلى أن قال: رحمه الله تعالى: فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى الله من الله ظلم، وجماع الشر الجهل والظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال شيخنا الإمام ربيع المدخل حفظه الله تعالى: كتاب الله بين أيدينا، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وبيان الصحابة وعملهم وواقعهم وتاريخهم وعقائدهم كلها تشهد لهذا المنهج السلفي بأنه دين الحق، بأنه دين الله الحق، وأفضل ميزان للثبات على الحق والالتزام بالحق أن تكون على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. انتهى. الحق منصور وإن كنت وحدك، فالعبرة بموافقة الحق لا بكثرة الأتباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عرضت عليه الأمم، قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، قال: فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة الكتاب والسنة وإن كنت وحدك، وفي لفظ: الجماعة أهل الحق وإن كنت وحدك. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيضا السلفيون أهل السنة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يعملون بالحجة والدليل، ولا يتعصبون لفلان ولا فلان، فالحجة في قال الله قال رسوله وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم، وكلام العلماء يستدل له ولا يستدل به. قال إسحاق في مسائله مع الإمام أحمد: أما العالم يعني بالشيء يكون مخالفا لما جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين بإحسان، لما يكون قد عزب عنه معرفة العلم الذي جاء فيه، فإن على المتعلمين أن يهجروا ذلك القول بعينه من العالم الذي خفي عليه سنته، ولا يدخل على الراد ذلك نقص ما رد على من هو أعلم منه. انتهى كلامه. فإسحاق بن راهوية يقول: العالم إذا خالف الحق لعدم علمه به فإن على من علم الحق أن يهجر قول ذلك العالم، بمعنى لا يعمل به ولا ينشره بين الناس، ولا يقول هذا قول فلان وفلان وفلان مصادما للأحاديث مصادما للحق لأنه قول فلان وفلان، فإن تقديم الحق أولى. ثم قال: ولا يدخل على الراد ذلك نقص، يعني من رد على العالم خطأه لا يدخل عليه نقص أو عيب لأنه رد على شخص أعلم منه، فإن الحق هو الحجة وهو المقدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. انتهى. وقال أيضا: من جعل شخصا من الأشخاص، وتأملوا قوله هذا، من جعل وقوله هذا قاعدة مفيدة في هذه الأيام، يقول ابن تيمية: من جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. ثم قال: وقال أيضا: وأما التعصب لأمر من أمور من الأمور بلا هدى من الله، يعني بلا حجة ولا بينة، بلا هدى من الله، فهو من عمل الجاهلية، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. انتهى. وقال العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى، وتأملوا قوله: إن العلماء لا تعظم أقدارهم ويعتد بأقوالهم بمجرد التفخيم لهم والتنويه بذكرهم، وإنما يعتبرون باتباع الحق واجتناب الباطل، فمن قال منهم بما يوافق الكتاب والسنة فقوله مقبول ولو كان خامل الذكر عند الناس، ومن قال بما يخالف الكتاب والسنة فقوله مردود ولو كان مشهورا عند الناس. انتهى. قال الإمام ربيع المدخل حفظه الله تعالى: ومن البلاء الآن في هذه الفتن حتى عند بعض السلفيين يتمسكون بقال فلان وقال فلان ولو كان من يخالفهم معه الدليل والبرهان، وهذا سلوك طرق أهل الضلال، والمنهج السلفي لا يعترف بهذه الطرق مهما بلغ الإنسان من منزله. أفتى فتوى أو قال قولا ليس له دليل فلا يجوز قبول كلامه، نحترمه ونعتذر له وما شاكل ذلك. انتهى. وقال الشيخ أبو محمد أحمد السبيعي حفظه الله تعالى: الله عز وجل تعبدنا بالرجوع إلى الأدلة، ولم يتعبدنا بالرجوع إلى علمائنا. انتهى. ومعنى كلامه أن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الأمة، ولم يجعل أقوال العلماء حجة من حيث هي. أيضا أهل السنة يردون الخطأ على قائله كائنا من كان وينصرون الحق. سئل شيخنا الإمام ربيع المدخلي أن طالب العلم هل له الرد على العالم إذا رأى أنه أخطأ؟ فقال: والله له الحق في ذلك بأدب وبشرف، والله إذا كان الحق ظاهرا للطالب فله ذلك. إذا كان الكبار ما يبينون الحق مثلا بعيدين، من تبهوا لهم عذر من الأعذار، وهذا عرف الحق وأن هذا الشيخ الكبير أخطأ فبين له خطأه بلطف وبالحجة، بشرط أن لا يكون واهما مبطلا ويرى نفسه على الحق، لأن بعض الناس يرى نفسه على الحق وهو على باطل. فإذا كان طالب العلم بصيرا على حقيقة أن هذا قد أخطأ والحق معه، فليقدم ما عنده من ملاحظة بالشروط التي ذكرتها. انتهى. أيضا السنة تمحق البدعة، كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم لها، وإذا طلعت شمسها أي السنة في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة وأزال الظلمة كل ضلالة، إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى. والسلفيون هم أهل الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء وهم أهل القلة. قال ابن باز رحمه الله تعالى: إظهار الحق ونشره في هذا العصر ودعوة الناس إليه يعتبر من الأمور الغريبة، وذلك لاستحكام غربة الإسلام. انتهى. والفرقة الناجية الطائفة المنصورة محاربون. قال شيخنا الإمام ربيع المدخل حفظه الله تعالى: قاتل الله الحسد والكبر والهوى، فإن هذه الخصال الذميمة تقود من استحكمت فيهم إلى المهالك وإلى حرب أهل الحق وتشويههم وصد الناس عن سبيل الله الذي يتبعونه ويدعون إليه ويذبون عنه، وتقودهم إلى زخرفة الباطل وتزيينه. انتهى. ولا بد، بارك الله فيكم يا أصحاب الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، لا بد من الصبر في الدعوة إلى الحق، كما قال ورق بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اعلم أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: من تمسك بالسنة سيلقى عنة وتعبا واحتقارا وازدراء أو تهديدا من الناس، لكن عليه أن يصبر ولا يتضعضع عن الحق، انتهى. وأهل السنة أهل الفرقة الناجية، أهل السنة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يصبرون على إحياء السنن. قال شيخنا الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: ينبغي للشخص أن يحرص على اتباع السنة حتى وإن كان الناس يزدرون أو لا يرونه شيئا أو يستنكرون ذلك. افعل السنة، فربما إذا فعلتها أنت اقتدى بك زيد وعمر، ثم تتابع الناس على هذه السنة، وتكون أنت السبب في إحيائها، انتهى. والسلفي يتبع السنة ويرد قوله إليها كما سبق. وأهل البدع أصناف، فمنهم من بدعته كفرية، ومنهم من بدعته فسقية. لذلك كان قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، لا يلزم أن 72 فرقة كفار، وإنما هناك بدع كفرية كبدعة الباطنية وزنادقة الروافض والجهمية، وهناك بدع فسقية كبدعة المرجئة وبدعة الخوارج وبدعة الأشاعرة. إخواني، إذا علمتم هذا فموقف المسلم من الجماعات أنه لا ينتمي إليها، وإنما يطلب الجماعة الحق، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، ويكون معها، ولا يغتر بقول من قال من أهل الضلالة إن كل هذه الجماعات هي تدعو إلى الله وكلها على حق، فهذا قول باطل قد رده العلماء. إخواني، إن أهل البدع لهم صفات، فمن ذلك أنهم جهال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الخطابي: إن آفة العلم ذهاب أهله وانتحال الجهال وترأسهم وقد أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه وحذر الناس أن يقتدوا بمن كان من أهل هذه الصفة، وأخبر أنهم ضلال مضلون. وأيضا من صفات أهل البدع أنهم لا عقل لهم. قال وكيع: ليس من عقل تدبير دنياه. قال وكيع: العاقل من عقل عن الله أمره، وليس من عقل تدبير دنياه. فأهل البدع مسلوبة عقولهم، معادون للحق، للكتاب والسنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط، انتهى. وقال ابن القيم: المعرض عن السنة مبتدع ضال، شاء أن أبى. ومن صفات أهل البدع تحريفهم للحق. إخواني بارك الله فيكم، الكلام يطول ويطول جدا في هذه القضية وفي هذا الموضوع، ولكن حسبي أنني أتيت بجملة مختصرة متعلقة بهذا الموضوع، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن تكون حجة لنا لا حجة علينا. وأختصر الكلام لكي نقوم لصلاة العشاء، فقد أذن للصلاة عندنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.